أما بعد، مع كثرة المطففين أيها الأحبة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ومع كثرة النوع الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، مع كثرة الذين لا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مع كثرة الصنف الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، مع كثرة المشككين وكثرة المذبذبين وكثرة المخلفين الذين فرحوا بكسلهم وخمولهم وقعودهم، مع قلة النوع الذي أيقظ أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ومع قلة النوع الذي أيقن أن الله تعالى كتب لأغلبن أنا ورسلي، مع كل هذا يجد الإنسان نفسه وهو يتوجه إلى الله وهو يتمسك بحقائق القرآن وهو يتمسك بثوابت الإسلام وهو يجتهد من أجل أن يقتدي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يجد نفسه في حالة عصيبة، في الشدائد حسا ومعنى تحيط به من كل مكان تبطئه تثبطه في مثل هذا الظرف. أيها الأحبة، يحتاج الإنسان إلى جواب على سؤال: كيف لي أن أعبر هذه الشدائد بثبات؟ والقرآن الكريم أيها الإخوة الذي هو كلام الصادق سبحانه، الذي نقله إلينا الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نبهنا إلى التمسك ببعض الأمور التي تعين المؤمن في مثل هذه الظروف، التي نحتاج كلنا أن نتذكرها وأن نطبقها وأن نحققها حتى نعبر بثبات هذه الشدائد. اليوم يصطرع الناس على المادة، يقتتلون عليها، يفني بعضهم بعضا من أجل المادة، ذلك مبلغه من العلم. رحم الله الشافعي الذي قال: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. السبب الأول أيها الإخوة الأحبة الذي نبهنا القرآن الكريم إليه من أسباب عبور هذه الشدائد بثبات، أن ندرك أننا بحاجة في هذه الشدائد إلى تثبيت الله، وهذا يقتضي مهما نظرنا في الأسباب ألا ننسى حقيقة الإعانة. فإذا أعان الله سبحانه وتعالى عبده استطاع أن يعبر الشدائد مهما كانت عصيبة. ألم يعبر رسل الله عليهم الصلاة والسلام ما لا يتصور من المحن بتثبيت الله وإعانته؟ ألم يعبر إمامهم وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يتصور من الشدائد والمحن؟ كان ذلك بإعانة الله. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر حبيبه بهذه الحقيقة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. كادوا من شدة ما يستعملونه من أنواع المحن وصنوف الشدائد التي لا يستطيع الإنسان عادة أن يتحملها، كادوا أن يجعلوك تاركا بعض الثوابت التي قررها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وبينها إلى الإنسانية. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتقدم بديلا من الآراء والأهواء التي تصطدم مع الثوابت، وإذا لاتخذوك خليلا. لو أنك فعلت هذا، لو أنك قدمت رأيا منبثقا عن الهوى بديلا عن ثابت من الثوابت التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ستجدهم يتخذونك خليلا ومقربا وصاحبا وصديقا. ولولا أن ثبتناك، لولا الإعانة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا كما يقول علماء اللغة حرف امتناع لوجود، أي لولا تثبيت الله تبارك وتعالى، لولا وجود التثبيت امتنع ركون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم شيئا قليلا لوجود التثبيت والإعانة من الله سبحانه وتعالى. ولو أن هذا حصل وقد امتنع بنص القرآن، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وللعلماء في تفسير قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أقوال كثيرة، يذهب أكثرها إلى تقدير إذا لأذقناك عذابا ضعف عذاب الحياة. والذي أميل إليه أيها الإخوة أن الإنسان حينما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى فإن حياته ستكون مملة، ستكون حياته حياة جفاء وغلظة وقسوة. رحم الله من قال: وعمر النسر معكم بعض يوم، وساعة هجركم عام فعام. حين يكون الإنسان بعيدا عن الله سوف تكون حياته وإن كانت قصيرة ستكون مملة إلى درجة يشعر فيها أنها قد تضاعفت. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يموت جسده ويموت ذكره وتموت الأعمال الصالحات التي تبقى من بعده لغيره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات مات ميتتين: مات جسده ومات ذكره ومات أثره. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو أنك تركن إلى أهل الأهواء شيئا قليلا، لو أنك تعدل عن ثوابت الإسلام إلى بعض الآراء التي تنبثق عن الأهواء وتصطدم مع تلك الثوابت، سوف تكون حياتك مملة ولن يذكرك التاريخ. ستكون بعد ذلك منسية، لن يذكرك الله سبحانه: إنا نسيناكم كما نسيتم. سوف تنسى، ينساك الله وينساك الخلق. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولما نزل قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ورد ودعاء كان يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يتبرأ من حوله وقوته، يعتمد على الله، يتوكل على الله، لأن الاعتماد على النفس اعتماد على هوى، اعتماد على هواء، اعتماد على باطل، اعتماد على ما لا حقيقة له من ذاته. إذن لا نستطيع أن نعبر الشدائد أيها الإخوة أولا إلا حين نحضر في قلوبنا هذه الحقيقة، حين نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، ونستعين بالله سبحانه وتعالى. فما خاب من استعان بالله، وما خاب من طلب تأييد الله. الأمر الثاني أيها الإخوة أن نكرر في القلب معاني التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين، والظلم ها هنا يتناسب بحسب السياق مع مفهوم الشرك الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في آيات أخرى بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بمعانيها بحقائقها. حينما يكرر الإنسان على قلبه هذه الحقيقة: لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. فالذين تتوهم أنهم يرزقونك إنما يرزقك الله وليسوا هم الذين يرزقونك. الذين تتوهم أنهم ينفعونك، إنما ينفعك الله وليس هم الذين ينفعونك. إذا توهمت أن أحدا يرفعك أو يخفضك أو يعزك أو يذلك فأنت واهم. إنما هم أدوات، إنما هم آلات، أراني كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار أصابعه، الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي يحركها وحده والذي يسكنها وحده. فإذا كررنا على قلوبنا أيها الإخوة معاني التوحيد، فإن القلب لن يتأثر بالشدائد، وسوف يعلم أن هذه الشدائد إنما هي من إظهار الله سبحانه وتعالى، أظهر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم. فوراء كل شدة ومحنة حكمة، ما من محنة إلا ووراءها منحة. حينما يفهم الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ويدرك أن الله سبحانه وتعالى ما أظهر شيئا إلا ومن ورائه حكمة عظيمة. الأمر الثالث تكرير الذكر، وإن كان هذا التكرير باللسان، لكن تكرير الذكر باللسان سرعان ما يسري أثره إلى القلب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اثبتوا ودعموا اجتهادكم للثبات بذكر الله، لأن ذكر الله يقود القلب إلى تعظيمه. ما آفة الناس اليوم في أمة المليار ونصف، أليست الآفة الكبرى إنما هي قلة التعظيم في القلوب لله سبحانه وتعالى؟ فلو أنهم عظموا الله سبحانه وتعالى كما عظم أصحاب رسول الله، ولو أنهم أيقنوا أن العظيم الأعظم والكبير الأكبر إنما هو الله، لا يمكن أيها الإخوة الأحبة أن يقف إنس أو جن في وجوههم. لكننا حينما اعتمدنا على الأشياء وكلنا الله إلى الأشياء، أين نحن من مشهد ذلك الأعرابي الذي يدخل على قائد الفرس فيقول له وهو في زخرفه ونمارقه وأبهته، يقول له: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يسجد بعضهم لبعض، اليوم يسجد الناس للناس، اليوم يعظم الناس الناس، اليوم يعظم الناس الأشياء. أما تعظيم الله فإنه قد ضعف في القلوب، وما هذا إلا لأن هذا الذي انتمى إلى الإسلام لا يكرر ذكر الله. فذكر الله حينما يكرر لابد أنه يورث في القلب تعظيما للمذكور سبحانه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السبب الرابع الذي معه نعبر الشدائد بثبات أيها الإخوة الأحبة، أن نسمع قلوبنا خطاب الله، وخطاب الله القرآن. فلا بد أيها الإخوة الأحبة من ورد يوميا يقرأ الإنسان فيه كتاب الله ويسمع فيه خطابه. قال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فبين سبحانه أن القرآن سبب تثبيت لأهل الإيمان، وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وهكذا قرر الله سبحانه وتعالى أن أعظم فؤاد وهو فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى تثبيت القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك. فالقرآن أيها الإخوة حينما تتلوه وأنت تسمعه من الله تبارك وتعالى فإنه يثبت فؤادك، فتكون بهذا قادرا على اجتياز كل المحن والشدائد مهما كانت تلك الشدائد عظيمة. كذلك لنثبت به فؤادك، وحتى لا يتوهم متوهم أن التثبيت خاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليثبت الذين آمنوا، فهو سبب تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وسبب تثبيت للذين آمنوا أيضا. السبب الخامس الذي نستطيع من خلاله أن نعبر الشدائد بثبات، أن نتذكر سير الرسل عليهم الصلاة والسلام. فسيرة كل رسول من الرسل تتميز بخصوصية لا تجدها في سيرة غيرها. قص القرآن الكريم علينا سير الرسل واحدا واحدا من الذين أمرنا أن نؤمن بهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فالذين قصهم علينا أورد في سيرهم ما نحتاج إليه في كل المحن وفي كل الظروف. فأنت تجد رسولا في السجن، وأنت تجد رسولا في المرض، وأنت تجد رسولا في الأسر، وأنت تجد رسولا في الملك، وأنت تجد رسولا في الصناعة، وأنت تجد رسولا في التجارة. الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتي ذكرهم في القرآن من أجل أن يكونوا قصة للتسلية، إنما جاء ذكرهم ليكونوا نصب أعيننا النماذج الحاضرة. فإذا وقعنا في ظرف من الظروف تذكرنا عبدا من عباد الله أيده الله بالثبات، فنثبت ونحن ننظر إلى سيرته. نماذج التطبيق والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنباء الرسل مثبتة للقلوب، فحينما نكرر أخبار الرسل ونصوغها مرارا وتكرارا ونحكيها مرات ومرات، فإن هذا أيها الإخوة يشكل أمامنا نموذجا حاضرا نستطيع الإفادة منه، ونستطيع الخروج بلا اعتبار، ونحن نفهمه ونحن ندرك ما فيه. أما السبب السادس والأخير الذي أذكره وأرجو أن لا ننسى الأسباب الستة معا، السبب السادس الأخوة الصادقة المؤازرة. لا تكن وحدك، إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. حين تشذ تشذ في النار. الأخوة الصادقة التي بسببها تجد ثابتا قريبا منك فتثبت. واقرأ قوله تعالى وهو يخاطب رسولا من رسله موسى عليه الصلاة والسلام ويقول له: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. ويقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال أهل المحبة: ولقد يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاقه، ولقد يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاق والعاشقون أنواع، فمنهم من عشق غريزته ومنهم من عشق لقمته ومنهم من عشق دنياه ومنهم من توجه قلبه إلى الله وحده، أولئك الذين قال الله فيهم يحبهم ويحبونه. وها هنا يظهر أهل المحبة الذين وقفوا على ركن شديد حينما كان الله محبوبهم. ولقد يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاقه، فتجد المحب الذي أحب الله مؤازرا للمحب الذي أحب الله، تجد الصادق مؤازرا للصادق، تجد المخلص مؤازرا للمخلص. أسباب ستة أكررها تعدادا لأننا بحاجة إليها أيها الإخوة. السبب الأول التوكل على الله والاعتماد عليه، ونحن نعلم أنه بيده سبحانه وتعالى التثبيت. السبب الثاني تكرير معاني لا إله إلا الله في القلب، تكرير معاني التوحيد في القلب. السبب الثالث تكرير الذكر لأنه يورث تعظيم الله في القلب. السبب الرابع سماع خطاب الله في القرآن الكريم. السبب الخامس أن نكثر من إيراد سير الرسل عليهم الصلاة والسلام. السبب السادس الأخوة الصادقة المؤازرة. إن أنتم تمسكتم بهذه الأسباب تستطيعون عبور السدائد كلها والمحن بثبات، تستطيعون أن تكونوا أحباب الله في كل وقت. بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في السراء والضراء والمنشط والمكره. في السراء في وقت النعمة، في الضراء في وقت الشدائد، في المنشط حين تكون النفوس نشيطة، في المكره حينما تكره النفوس الحركة. فبايعوا رسول الله على السمع والطاعة في السراء والضراء والمنشط والمكره. ثبتنا اللهم على دينك وعلى الاقتداء بحبيبك في الأقوال والأفعال والأحوال، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول واستغفروا الله.